أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وكذا صحيحة محمد بن قيس الواردة في من باع وليدة أبيه بغير إذنه. كان الكلام في الدليل الثالث من الأدلة التي ساقها الشيخ الأعظم قدس سره في المرحلة الثالثة من بحثه، في المرحلة الثانية من بحثه الشريف على عدم الضمان، وأن المشتري لا يضمن المنافع الفائتة غير المستوفات. وهو عبارة، أي الدليل الثالث، عبارة عن الروايات الواردة في مقام البيان، وقد بينت ضمان المنافع المستوفات وسكتت عن ضمان المنافع غير المستوفات، فهذا دليل على أن مورد الضمان المنافع المستوفات، وإلا لو كانت غير المستوفات أيضا مورد الضمان لكان على الإمام صلوات الله عليه بيان ذلك، والحال أنه لم يبين بل اقتصر على بيان ضمان المنافع المستوفات عليكم السلام. وقد أشار قدس سره إلى نموذجين من تلكم الروايات. الأول رواية شراء الجارية المسروقة، وقد عرفتم في مقام تقريب الاستدلال بها أن المشتري ضامن لعين الجارية ولجميع المنافع المستوفات، وسكت عليه السلام عن بيان المنافع غير المستوفات. والنموذج الآخر صحيحة محمد بن قيس، قال وكذا صحيحة محمد بن قيس الواردة في من باع وليدة أبيه بغير إذنه. الرواية هكذا مضمونا، أن شخصا باع أمة أبيه وكان أبوه غائبا، فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، ثم جاء الأب، يعني جاء سيدها الأول، فخاصم المشتري قائلا له بأن هذه أمتي وليدتي، قد باعها ابني منك بغير إذني عليكم السلام، عليكم السلام، قد باعها ابني بغير إذني. فرفع الأمر إلى الإمام صلوات الله عليه، فحكم عليه السلام للسيد الأول، يعني للأب، حكم له بأنه تأخذ
الجارية وابنها. فضمن عليه السلام المشتري عين الجارية مع المنفعة التي استوفاها من الجارية، ولم يتعرض إلى المنافع التي لم يستوفها المشتري. فحينئذ بعد ضم هذا النموذج إلى السابق نقول، فحينئذ في مثل مورد هاتين الروايتين، رواية الجارية المسروقة وصحيحة محمد بن قيس، ففي مثل مورد هاتين الروايتين مما لم يكن البائع هو المالك الأصلي، بل إما أن يكون غاصبا سارقا، أو يكون فضوليا سارق، إشارة للرواية الأولى، الفضولي إشارة للرواية الثانية صحيحة محمد بن قيس. ففي مثل مورد هاتين الروايتين مما لم يكن البائع فيهما هو المالك الأصلي، بل إما سارق أو فضولي، فمن المناسب جدا أن يكون التكليف أشد، باعتبار أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، ولكن مع ذلك نرى أن الإمام صلوات الله عليه لم يحكم بضمان المشتري المنافع غير المستوفات، فإذا فيما نحن فيه المقبوض بالبيع الفاسد مما يكون البائع هو المالك الأصلي، هو المالك الأصلي، فإذا بطريق أولى ألا يكون المشتري ضامنا للمنافع التي لم يستوفها. فهذا استدلال منه قدس سره بالأولوية وبطريقة الفحوى على عدم ضمان المنافع غير المستوفات فيما نحن فيه، أعني المقبوض بالعقد الفاسد. قال رحمه الله: وكذا المطلب. لا لا بد المعذرة أن تلتفت إلى النموذج، لأن يعني مو قضية فقط هل روايتين، يعني النموذج الأول جبناه على أنه البائع غاصب، نموذج ثاني البائع مثلا فضولي، ليس غاصبا فضوليا، بيع فضولي، وإلا هي أكثر من روايتين في المقام. فمع ذلك لك أكو مناسبة أن يكون التكليف أشد، مع ذاك الإمام لا يقتصر فقط على ضمان المنافع المستوفاد. عليكم السلام ورحمة الله. لا، للجارية منافع كثيرة، ساكو منافع ما استوفاها المشتري، ما استعملها في الخدمة، ما استعملها في بعض القضايا، بلي منافع كثيرة، فلا تدخل بس بمنافع الجارية شيخنا. وكذا صحيحة محمد بن قيس الواردة في من باع وليدة أبيه بغير إذنه، فقال عليه السلام: الحكم. هذا أكيد مضمون ينقل الشيخ رحمه الله، لأن يعني إمامه ما يقول الحكم كذا، رأسا يقول له خذ وليدتك وابنها، نص الرواية خذ، يقول للسيد الأول خذ وليدتك وابنها. الشيخ رحمه الله مضمون المطلب ينقله. فقال عليه السلام الحكم يعني مضمونا قال الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها. وسكت عليه السلام عن المنافع الفائتة غير المستوفات. فإن تقريب الاستدلال بالأولوية بكلتا الروايتين، فإن عدم الضمان في هذه الموارد مع كون العين، هذا إشارة إلى وجه الأولوية، مع كون العين لغير البائع. ليش؟ لأن البائع فيهما لو غاصب لو فضولي، مع كون العين لغير البائع قال فإن عدم الضمان يوجب عدم الضمان هنا فيما نحن فيه من أن العين للبائع والبائع هو المالك الأصلي، وقد جعل المبيع تحت اختيار المشتري بإرادته، فهنا بطريق أولى لا يضمن المنافع غير المستوفات. إلى هنا كان الكلام حول المرحلة الثانية من مراحل بحثه الشريف، وخلص إلى عدم الضمان بالنسبة للمنافع غير المستوفات. المرحلة الثالثة في كلامه قدس سره قال والإنصاف أن للتوقف في المسألة مجالا. جعل قدس سره مقتضى الإنصاف في المسألة التوقف، ولعل وجهه لأجل تمانع وجهي الضمان وعدمه لو تم المقتضي في كل منهما، تمانع وجهي الضمان وعدمه لو تم المقتضي في كل منهما مع عدم ترجيح أحدهما على الآخر مما يوجب هذا لدى الفقيه التوقف في المسألة. وبعبارة أخرى أن وجه التوقف هو أن أدلة الضمان يمكن ألا تناقش فيها فتحتمل الصحة، وأدلة عدم الضمان تحتمل أيضا الصحة، فيكون هذا منشأ للتوقف في المسألة. ولا سيما أن الشيخ رحمه الله لم يكن منفردا في توقفه في هذه المسألة، بل تابع في ذلك عدة من الفقهاء كالشهيد في الدروس والشهيد الثاني في المسالك والفاضل المقداد في التنقيح، وأيضا يستفاد ذلك من ظاهر عبارة العلامة في القواعد. قال رحمه الله والإنصاف المرحلة الثالثة، يقول نتوقف في المسألة أن للتوقف في المسألة يذكر متابعته كما في المسالك تبعا، يعني الشهيد الثاني تابع الشهيد الأول في الدروس وتابع الفاضل المقداد في التنقيح. قال أن للتوقف في المسألة مجالا. وربما ما زلنا في أجواء التوقف، وربما يظهر من القواعد في باب الغصب، وربما يستظهر من كلام العلامة في كتابه القواعد في باب الغصب، يستظهر أن البائع إذا كان جاهلا بالفساد وجعل المبيع في قبض المشتري كان المشتري ضامنا للمنافع غير المستوفات، وأما إذا كان البائع عالما بالفساد فها هنا مورد الإشكال والتوقف في المسألة. فجعل مورد التوقف في المسألة منحصرا بفرض علم البائع بالفساد. هذا الاستظهار استظهره السيد العميد في كتابه كنز الفوائد، والمحقق الكركي في جامع المقاصد. بينما ولد العلامة فخر المحققين رحمه الله في الإيضاح استظهر من كلام والده في القواعد أن مورد التوقف في مسألة المنافع غير المستوفات مطلق، سواء في فرض علم البائع بالفساد أم في فرض جهله. هذا هو الفرق بين الفهمين، ما فهمه واستظهره المحقق الكركي والسيد العميد، وبين ما فهمه واستظهره ولده في الإيضاح. ومن هنا سوف تتعدد حينئذ الأقوال في المسألة. قال رحمه الله: وربما يظهر من القواعد، يعني من كلام العلامة في القواعد في باب الغصب، عند التعرض لأحكام البيع الفاسد ماذا يظهر؟ اختصاص الإشكال والتوقف، يعني مورد التوقف عند العلامة مختص بصورة علم البائع بالفساد. لكن هذا الاستظهار على ما استظهره السيد العميد في كتابه كنز الفوائد والمحقق الكركي في جامع المقاصد، يعني على ما استظهره هذان العلمان من عبارة الكتاب، يعني من عبارة القواعد، قواعد العلامة، قواعد الأحكام. وعن الفخر ولد العلامة استظهر شيئا آخر، استظهر الإطلاق، وأن كلام والده في القواعد مطلق، التوقف مطلق في مسألة المنافع غير المستوفات. وعن الفخر حمل الإشكال، يعني حمل التوقف في عبارة القواعد على ماذا؟ على المطلق، على مطلق صورة عدم الاستيفاء، يعني في صورة عدم استيفاء المنافعين مورد التوقف ماذا؟ مطلق، سواء في فرض علم البائع بالفساد أو في فرض جهله بالفساد. لذا يقول الشيخ الأعظم، راح تتعدد عند الأقوال في المسألة، فيتحصل أو فتحصل من ذلك كله أن الأقوال في ضمان المنافع غير المستوفات خمسة. هاي الخلاصة، الأقوال في مسألة المنافع غير المستوفات خمسة. القول الأول الضمان، يعني بقول مطلق، الضمان مطلقة سواء كان البائع عالما أم كان جاهلا، وهذا القول هو المشهور بين الفقهاء وكأنه للأكثر. القول الثاني عدم الضمان أيضا مطلقا، عدم الضمان مطلقا، وهذا رأي فخر المحققين في كتابه إيضاح الفوائد. الثالث، القول الثالث التفصيل بين علم البائع بالفساد وبين جهله به. فإذا كان البائع جاهلا بالفساد كان المشتري ضامنا، وإن كان البائع عالما بالفساد لم يكن المشتري ضامنا. قال: الضمان، عبارة مختصرة، الضمان إلا مع علم البائع. يعني شنو؟ يعني ضمان المشتري إن كان البائع جاهلا بالفساد إلا مع علم البائع فلا ضمان. يعني ضمان المشتري مع جهل البائع بالفساد، وعدم ضمان المشتري مع علم البائع بالفساد. ضمان المشتري مع جهل البائع بالفساد وعدم ضمانه، وعدم ضمانه ضمان المشتري إن كان البائع عالما بالفساد. وهذا الرأي كما عن بعض من كتب على الشرائع، يعني بعض شراح الشرائع، شرائع المحقق. القول الرابع التفصيل أيضا ولكن بصورة أخرى، التفصيل بين علم البائع وجهل البائع. التفصيل يعني عبارة هنا مختصرة، التوقف في هذه الصورة، في هذه الصورة يعني إشارة إلى صورة علم البائع بالفساد. فشي يصير التفصيل بين علم البائع وجهله. فإن كان البائع جاهلا بالفساد كان المشتري ضامنا، وإن كان البائع عالما فالتوقف. لذا قال التوقف في هذه الصورة المشار إليه قريب، يعني علم البائع السطر اللي قبله، التوقف في هذه الصورة يعني صورة علم البائع بالفساد. فلذلك احنا من في مقام تقرير القول الرابع نقول التفصيل بين جهل البائع وعلمه. فإن كان البائع جاهلا فالمشتري ضامن، وإن كان عالما فالتوقف في المسألة كما استظهره. هذا اللي الآن قريناه استظهار، كما استظهره جامع المقاصد والسيد العميد من عبارة القواعد. هذا اللي الآن احنا وضحناه، قلنا السيد العميد والمحقق الكركي هكذا فهما من عبارة القواعد، أن البائع إذا كان جاهل بالفساد فالمشتري ضامن، وأما إذا كان البائع عالما بالفساد فهذا هو مورد التوقف والإشكال. القول الخامس التوقف مطلقا، كان البائع عالما كان جاهلا، كما عن الدروس أيضا تقدم قبل قليل عندما قال الشيخ رحمه الله الإنصاف أن للتوقف في المسألة مجالا، كما عن منه؟ كما عن الدروس والتنقيح والمسالك. بل التوقف مطلقا كما عن الدروس والتنقيح والمسالك، وبعد ومحتمل القواعد، لكن يا احتمال الذي استظهره ولده فخر المحققين، قال كما يظهر من فخر الدين فخر المحققين. ثم يأتي الشيخ رحمه الله يقول وقد عرفت، وين عرفت؟ في أول السطر، والإنصاف أن للتوقف في المسألة مجالا، وقد عرفت أن التوقف أقرب إلى الإنصاف. يا توقف، القول الخامس التوقف مطلقا. هذا ما بينه رحمه الله في المرحلة الثالثة من مراحل بحثه الشريف. المرحلة الرابعة الأخيرة، قال إلا أن المحكية، وحاصل ما أفاده أخيرا، وحاصل ما أفاده أخيرا أنه قدس سره وإن جعل مقتضى الإنصاف في المسألة التوقف، إلا أنه قدس سره عدل عن هذا الإنصاف إلى القول المشهور ألا وهو الضمان في مسألة المنافع غير المستوفات أيضا. وهذا العدول منه أخيرا قدس سره اعتمادا على إجماعين محكيين، الإجماع الأول الإجماع المحكي من العلامة في كتابه التذكرة، والآخر المحكي عن ابن إدريس في كتابه السرائر، سواء كان مقتضى التبويب أنه يقدم الإجماع الأول على الآخر باعتبار الفترة والحقبة الزمنية أن الشيخ ابن إدريس أسبق زمنا من العلامة، ولكن أحيانا لم يلحظ هذا الشيء في هذه بعض المصادر الفقهية. قال إلا أن المحكي من التذكرة ما لفظه إن منافع الأموال من العبيد، بيان للأموال من العبيد والثياب والعقار وغيرها شبيهة، مضمونة، خبر إن منافع الأموال، يعني إن الإنسان يضمن منافع الأموال بالتفويت والفوات تحت اليد العادية. يعني يقول أن الإنسان يكون ضامنا، العلامة في التذكرة يقول إن الإنسان يكون ضامنا للمنافع بالتفويت والفوات، يكون ضامنا للمنافع سواء قد فوت المنافع وأتلفها بأن استوفاها، أم أن المنافع هي قهرا ومن نفسها فاتت على مالكها من خلال اللي هذا مال تحت يد العادية. بعبارة أخرى شو يقول العلامة؟ يقول أن الإنسان يضمن المنافع مطلقا سواء كانت المنافع مستوفاة أم كانت غير مستوفاة وقد فاتت، اللي هي محل كلامنا. ودع العلامة إجماع الأصحاب على ذلك، فيستفاد ماذا؟ فيستفاد أن المنافع غير المستوفاة أيضا تكون مضمونة. ساب خدمتكم بعد ما قلنا العبارة. قال إلا أن المحكي من التذكرة ما لفظه إن منافع الأموال، بيان الأموال من العبيد والثياب والعقار وغيرها، مضمونة مطلقة، جاي أشرح شرح مزجي، مطلقة مضمونة سواء بالتفويت، يعني سواء كان المكلف قد فوتها وأتلفها واستعملها، أم كانت بالفوات، يعني أم أن المنافع هي فاتت على مالكها من دون استيفاء، والفوات تحت اليد العادية. الآن قال تحت اليد العادية، ثم يرتف فرع وبالمقطع الثاني يبين ولا يبعد أن يراد باليد العادية مقابل اليد الحقة. قال رحمه الله تحت اليد العادية، أن اليد العادية تارة تطلق على خصوص يد الغاصب، تارة تطلق على خصوص يد الغاصب، فحينئذ يخرج المقبوض بالبيع الفاسد عن محل الكلام، يعني عن محل كلام العلامة. فحينئذ يخرج المقبوض بالبيع الفاسد عن كلام العلامة، لأن المشتري في المقبوض بالبيع الفاسد لم تكن يده عادية. ليش؟ لم تكن يده عادية بالمعنى المذكور، يعني المعنى اللي بالغاصب بالسارق. ليش؟ باعتبار أن البائع باختياره قد دفع المبيع للمشتري، وباختياره قد سلط المشتري على المبيع على عين ماله، فلم تكن يد المشتري عادية بالمعنى المذكور. وتارة أخرى تطلق اليد العادية في مقابل اليد الحقة، يعني مو قضية الغصب، أكو إيد مستحقة وأكو إيد ما مستحقة. ليش؟ خذت فد شيء بدون إذن الشارع، بدون إذن المالك. وتارة أخرى تطلق اليد العادية في مقابل اليد الحقة على مطلق ما لو استولى على مال الغير من دون إذن، فحينئذ تشمل اليد العادية، فحينئذ تشمل يد المشتري في المقبوض بالبيع الفاسد، لأن المشتري قد قبض ذلك من دون إذن الشارع المقدس، فتكون والحال بل الشارع المقدس لم يمضي هذه المعاملة، بل حكم عليها بالفساد، يعني حكم بعدم النقل والانتقال، الفساد في المعاملة عدم النقل والانتقال، فتكون حينئذ يد المشتري عادية بهذا اللحاظ. وهذا المعنى الآخر، المعنى الثاني، هو المراد من اليد العادية في كلام القواعد. لذا قال الشيخ الأعظم قدس سره في المقطع اللي بعده، لذا قال قدس سره: ولا يبعد أن يراد باليد العادية في مقابل اليد الحقة، وليس المراد من اليد العادية خصوص يد الغاصب، حتى يخرج ما نحن فيه عن مورد كلام القواعد. قال زين، هذا الفوات الآن نجي نطبق في العبارة. قلنا أن الإنسان، أن المكلف ضامن للمنافع مطلقة، سواء استوفاها وأتلفها أم ماذا، أم لا، أما أن المنافع هي تلفت. زين، وين تلفت؟ في يد البائع لو في يد المشتري؟ ما نحن فيه في يد من؟ في يد المشتري. ويد المشتري قلنا يد عادية بالمعنى بالإطلاق الثاني. قال: والفوات تحت اليد العادية اللي هي يد المشتري، وين؟ في المقبوض بالعقد الفاسد. فلو غصب، تفريع على هذا المطلب يذكر في فرع العلامة، فلو ما زلنا في كلام العلامة، فلو غصب عبدا أو جارية أو عقارا أو حيوانا مملوكا ضمن منافعه، لاحظوا، مطلقة، سواء أتلفها بأن استعملها، هاي ما التفويت، أو لا فاتت، يعني الفوات، بس وين فاتت؟ تحت يد البائع المالك الأصلي، هو ما له معنى ضمان، لا، أو فاتت تحت يده، يد المشتري، يعني يد الغاصب، أوفى تحت يده بأن بقيت مدة في يده لا يستعملها. هذا عند متعلق بمن؟ ضامن منافعه عند علمائنا أجمع. ادعى العلامة الإجماع، إجماع الإمامية عن علمائنا، إجماع الإمامية على ماذا؟ على أن المنافع غير المستوفات مضمونة أيضا. ولا يبعد الشيخ الأعظم يقول، ولا يبعد اللي قررنا حتى، أو هذا بعض المعلقين يجعل هذا المقطع جواب عن إن قلت مقدر، هو يصلح يقول مقدر، إن قال شيخنا الأعظم كيف أتيت بكلام القواعد استشهدت به، والحال أن كلامه أجنبي عن منه، عن المقبوض بالبيع الفاسد. ليش؟ إن هو جاي يقول يد العادية، يد العادية خصوص يد الغاصب. الشيخ يقول لا، ولا يبعد أن يراد باليد العادية الإطلاق الآخر حسب تقريرنا، الإطلاق الآخر اللي هو مقابل اليد الحق، فتشمل يد المشتري فيما نحن فيه خصوصا مع علمه، يعني خصوصا مع علم المشتري بالفساد سيما مع جهل البائع بالفساد. وأظهر منه، قلنا الإجماع الآخر، ممكن اعتمادا على إجماعين، إجماع العلامة في التذكرة وإجماع منه ابن إدريس في السرائر، قال وأظهر منه، أي وأظهر من كلام العلامة في التذكرة ما في السرائر، وين مورده؟ في آخر باب الإجارة، من الاتفاق أيضا على ماذا؟ على ضمان منافع المغصوب الفائتة. قد يجي واحد هنا يقول لا شلون أظهر، والحال ابن إدريس يقول منافع المغصوب مو منافع المقبوض بالبيع الفاسد. الشيخ رحمه الله ماذا يقول؟ يقول خود جيد، احنا كلام ابن إدريس هذا وين؟ وبآخر باب الإجارة. تعلمون عادة الإجارة لاحقة متأخرة عن باب منه؟ عن باب البيع، يعني حتى في الرسائل العملية. فشي يقول الشيخ الأعظم؟ يقول احنا راح نضيف كلام ابن إدريس اللي قاله وين؟ في باب البيع، يعني كلام أسبق. هناك ماذا قال ابن إدريس؟ وهذا تقدم أكثر من مرة، ابن إدريس يدعي بأنه عند علمائنا هكذا المغصوب المقبوض بالبيع الفاسد بمنزلة ماذا؟ بمنزلة المغصوب، يعني بمنزلة المغصوب من حيث الآثار لا من حيث الموضوع. زين، ومن جملة آثار المغصوب، من جملة أحكام المغصوب ماذا؟ ضمان الغاصب المنافع غير المستوفات أيضا. ففي البيع الفاسد أيضا يكون المشتري ماذا؟ ضامنا للمنافع غير المستوفات. فبضميمة قول ابن إدريس في البيع يتم ما قاله الشيخ رحمه الله. لذا قال مع قوله، ما خلى بمجرده، لا، مع قول ابن إدريس في باب البيع إن البيع الفاسد عند أصحابنا، هذه الجملة ظاهرة في ادعاء الإجماع، هذه الجملة ظاهرة في ادعاء الإجماع عند أصحابنا بمنزلة الشيء، بمنزلة الشيء المغصوب. زين، ومن جملة أحكام المغصوب أو الغصب أن الغاصب يضمن المنافع غير المستوفات، ففي البيع الفاسد أيضا المشتري يضمن المنافع غير المستوفات. إلا في ارتفاع الإثم المقدار يستثني ابن إدريس، يعني يقول البيع الفاسد عند أصحابنا بمنزلة الشيء المغصوب فقط في مين، في ماذا؟ في قضية الإثم، يعني هناك الغاصب عليه إثم في الإمساك، إمساك العين، إمساك الغصب، بينما في المقبوض بالبيع الفاسد المشتري ماذا؟ لا يكون مأثوما فيما إذا كان شنو؟ جاهلا، فيما إذا كان جاهلا، وهذا ذكرناه التنبيه سابقا. إلا في ارتفاع الإثم عن إمساكه، ارتفاع الإثم عن إمساكه بالنسبة للبيع الفاسد. انتهى كلام ابن إدريس. فإذا ابن إدريس أيضا ادعى الإجماع، إجماع الأصحاب، أصحاب الإمامية على ماذا؟ على أن المنافع غير المستوفات مضمونة. فتحصل أخيرا في كلام الشيخ الأعظم بعد الكر والفر أن المشتري ضامن أيضا للمنافع غير المستوفات وفاقا للمشهور واعتمادا على الإجماعين المحكيين عن ابن إدريس وعن العلامة. وعلى هذا أي بناء على وجود هكذا إجماعات بناء على وجود هكذا إجماعات في المسألة فالقول بالضمان لا يخلو عن قوة وإن كان المتراءى. مطلب أخير يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل